الأحداث نأتي للدعاة المصلحين، رب رأي كان حلا شافيا للجرح فينا. إنما الإسلام رحب في مدى يحتوينا.
أصبحت قضية تجديد الخطاب الديني قضية مثارة على الساحة العالمية بقوة في هذه المرحلة المهمة. والسؤال الآن، هل علماء الدين أو شيوخ الأزهر الشريف ضد تجديد الخطاب الديني؟ أبدا. هل علماء الدين يهابون أن يجدد الخطاب الديني حسب مقتضيات العصر والزمان والمكان الذي يعيشون فيه واستخدام كل التكنولوجيا الحديثة في أن تخدم على تجديد الخطاب الديني؟ أبدا. هل يأتي المجددون والمحدثون الذين يريدون نسف التراث وهدم التراث بشيء جديد؟ لا جديد، إنما القضية بيننا وبين هؤلاء قضية أخلاقية بالأساس. الأخلاق ثابتة لا تتغير، القيم الإنسانية والدينية ثابتة لا تتغير ولا تتجدد، وإنما ما يتغير هو المفهوم والطريقة والأداء. ونحن في أمس الحاجة إلى أن نجدد وأن نطور وأن نغير وأن نتغير لنغير من أحوالنا ونجدد ما نستطيع تجديده في خطابنا لهؤلاء القوم الذين نتحدث إليهم. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخاطب الناس على قدر عقولهم وأن نجدد الكلام حسب مقتضيات الحال، لكن الأخلاق ثابتة، الصدق كما هو، العدل كما هو، الأمانة كما هي، الإخلاص كما هو، الوفاء بالعهد والميثاق كما هو، كل شيء نزل لديه قيمة إنسانية في الأخلاق كما هو. هذا هو محورنا اليوم، قضية التراث بين التجديد والتقديس. إذن نحن نحتاج إلى أن نجدد الخطاب الديني وأن نتحدث في ما قاله العلماء السابقين والأوائل، لهم كل التقدير والاحترام، ولكن علينا أن نأتي بجديد. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء متجدد من لقاءاتنا في برنامجكم كلام بالعقل على قناة الرحمة الفضائية. أرحب في بداية اللقاء بفضيلة الشيخ الجليل إبراهيم حسن سعد من علماء وزارة الأوقاف المصرية. أهلا وسهلا يا مولانا، شرفتنا ونورتنا،
بارك الله فيك.
وأرحب أيضا بحضراتكم في هذه الأيام المباركة، وأدعوكم إلى أن تغتنموا كل لحظة من عمركم، فالوقت هو الحياة، وشعبان شهر سقيا الزرع. ولكن تعالوا بنا ننظر سويا نظرة تأملية في الخطاب الديني وفي كتب التراث الأصيلة بين التجديد والتقديس والعرض لحضراتكم. والله تبارك وتعالى هو الذي أمرنا بإعمال العقل وتدبر القرآن الكريم وقراءة ما فيه من نصوص، وأن نعرض كل شيء على عقولنا، لأنه لا العلم ينافي العقل، ولا القرآن ينافي العلم، ولا القرآن ينافي العقل، ولا ما جاء في كتب التراث أبدا ينافي العقل. وإنما علينا أن نحدث من أنفسنا وأن نثور على أنفسنا وعلى عقولنا لنستخرج الصواب والصحيح، لكن القرآن معصوم وكتب التراث ليست معصومة، لكن قدم العلماء ما لديهم، وعلينا ألا ننقد أحوالهم دائما، وإنما نقدم مثل ما قدموا، فقد قدموا لحالهم مع ما يتوافق مع أزمانهم وأحوالهم. أعزائنا المشاهدين، لازل في مقدمة اللقاء أطالب حضراتكم أن تتواصلوا معنا عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك، صفحة برنامج كلام بالعقل، وأن ننظر في كلامكم وأسئلتكم بكل اهتمام وتقدير من خلال معدنا المحترم الأستاذ أحمد عاطف عبد العاطي، لنتعاون سويا في استخراج ما تريدونه خاصة في هذه الدائرة الشائكة التي حولت مصر الآن إلى أناس يجلسون أمام الفضائيات ليشاهدون المناظرات بين علماء الدين وبين الناس الذين يتحدثون بالتجديد والتنوير والمفكرين والمثقفين والنخبة. ها نحن نتحدث إليهم وإليكم، فتعالوا بنا نستمع إلى فضيلة الشيخ الجليل إبراهيم حسن سعد ويتحدث معنا عن كتب التراث بين التجديد والتقديس. فضل مولانا.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وبعد، في البداية أحييك فضل الشيخ محمود وأحيي السادة المشاهدين بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، كل عام وأنتم بخير. ها هي أيام النفحات الربانية والعطايا الإلهية قد اقتربت، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيها الإخلاص والعمل، اللهم آمين. التراث الإسلامي مولانا بين التقدير والتقديس. في الفترة الماضية لقينا أن بعض الأحباب جاب التراث وبدأ يتحدث عنه بطريقة لا تليق بكونه مسلم، لا تليق بكونه كباحث أو كونه داعية أو كونه مجدد. وفي نفس الوقت أيضا نرى بعض الأحباب أو الأشخاص يتمسكون في التراث ويقولون لا، التراث لابد وأن أخذه كذا، ما فيش حاجة اسمها تجديد، ما فيش حاجة اسمها تنوير، ما فيش تلك الأمور.
يعني ناس منقسمة إلى فريقين، فريق إما مفرط وعاوز كل حاجة تتنسف، وفريق إما ماسك الأمور مقدسة ويقول لك لا ما فيش تغيير. سؤال بيتبادر إلى أذهان الناس، والناس بتعرض علينا في المساجد يا مولانا في الشوارع، يمكن حضرتك واحنا ماشيين في الشارع بنسمع السؤال، حضرتك يقول لك والقرآن معصوم صح؟ كلام النبي معصوم صح؟ طيب التراث في حاجة عايز تتغير ولا لا؟ نقول له فيه، يقول لك امال انتوا قلقانين ليه؟ امال انتوا ساعة ما حد بيجي يقترب من كتب التراث ويقول لكم ده انتوا في كتب التراث بعض الاشياء، تقول له لا ما حصلش بتاع. نقول له ازاي؟ ده احنا من ندعو الى التجديد. مشيخة الازهر الشريف هي التي تقيم المؤتمرات، وزارة الاوقاف المصرية والمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية اقام مؤتمرات عديدة خلال الايام الماضية، وكل الائمة في مصر مهمومون بهذا الامر ومهتمون به اهتماما بالغا، ونحن نقدر اننا في ظروف استثنائية، وانه يجب علينا ان نخرج على الناس بخطاب دعوي وسطي اذهري ذا نفس محمدي رشيد رحيم، يخرج الناس من الضيق والاضطرار الى السعة والاختيار، ومن عموم البلوى والفساد الى عموم الخير والرشاد للبلاد والعباد. والكلام ده مكرر، بس بكرره عشان اقول للناس نحن منتبهون للامر ونعد له العدة ونجتهد فيه ونحاول، ونحن بين يدي حضراتكم نجدد، فعاونونا. وسيطرح الشيخ على حضراتكم هذه الأساليب الآن. فضل يا مولانا.
فضيلة الشيخ محمود طرح سؤال في غاية الأهمية. السؤال يا مولانا اللي احنا دايما بنسمعه واحنا ماشيين في الشارع، انتم مش عايزين تجديد؟ احنا عايزين تجديد. طيب امال انتم بتخافوا ليه اول ما حد يجي من التراث وتقول له ما ينفعش؟ احب اطرح برضك السؤال بسؤال على السادة المشاهدين. لو حضرتك تعبت وقالوا لك ان في دكتور فلان الفلاني دوت ما دخلش كلية الطب وما تعلمش على ايد علماء في كلية الطب ولا دكاترة ولا امال دي عمل ايه؟ ده جاب قرأ كتابين كويسين في الطب وبدأ يعالج. هتروح تكشف عنده يا مولانا؟ هتروح تكشف عنده وتقول ان هو دكتور كويس؟
هيخاف طبعا.
هتخاف على نفسك وتقول لا ده ازاي، هو اي واحد قرأ كتابين على الفيسبوك او قرأ كتابين في الطب هيبقى دكتور؟ احنا برضك بنقول الكلام ده.
طيب يا مولانا السؤال، احط نفسي مكان الناس اللي بتسال الاسئله واقول لحضرتك السؤال المهم، ايه قضيتكم بقى مع المحدثين الجدد او المفكرين الجدد او المثقفين التنويريين اللي عايزين يشتغلوا شغل جديد يتماشى مع العصر ويتوافق مع العصر ويعملوا عقلهم في كل شيء، في كلام في النصوص اللي جت في البخاري والنصوص اللي جت في السنه والنصوص اللي جت في احاديث السيده عائشه والكلام ده، ايه مشكلتك معاهم دلوقتي طالما انت دلوقتي متفق معاهم ان احنا في حاجه الى التجديد وفي حاجه الى التغيير وفي حاجه الى التطوير وفي حاجه الى استخدام الايباد والايفون والكمبيوتر والانترنت واللابتوب، وان كل امام يتعامل مع العصر وينصهر في احداث جيله ويستخرج منها ما يهم هذا الجيل وينفع هذه الامه بشبابها واطفالها، هل في مشكله مع المحدثين دول ولا المفكرين دول دلوقتي؟
احنا يا مولانا ما عندناش ادنى مشكله مع اي حد باحث ديني، مفكر ديني، باحث استراتيجي، احنا ما عندناش مشكله باي حاجه.
بس لكن زي ما قلت كده في الاول في اول حلقه المشكله اخلاقيه.
بس المشكله اخلاقيه وهنبدا من هنا. بس مؤمن بمبدا التخصص.
ايوه
اؤمن بالتخصص. انا تعبان ما اروحش للشيخ في المسجد، واحنا بنقول للساده المشاهدين لان احنا ساعات بنلاقي وبنواجه المشاكل دي، تيجي تقول لك يا شيخ او يجي يقول لك يا شيخ اقرا القران لان انا بطني بتوجعني، اقول له لا ده مش تخصصي، ده احنا اللي بنقول للناس فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
تمام.
يجي لي واحد رجله مكسوره اقول له روح للدكتور، روح للفلان الفلاني. فاحنا بنقول يا جماعه يا أهل العلم، يا أيها الباحثين، أيها المجددين، الدين الإسلامي ليس حكرا على أحد. الدين الإسلامي ليس حكرا على الأزاهرة، سيدنا أبو حنيفة وسيدنا الإمام مالك والإمام الشافعي وأحمد بن حنبل ليسوا بأزاهرة. هناك مشايخ كثيرة جدا دلوقتي في جميع بلدان العالم الإسلامي ليسوا أزاهرة.
هل لا، ومع ذلك يقول لهم الأزاهرة ويحترمونهم ويوقرونهم ويأخذون منهم.
نعم.
بل ويردون عليهم إذا كان الأمر ليس فيه توافقا عقليا.
نعم.
مع مسألة شرعية مثلا لا تتوافق مع الزمن الحالي اللي احنا فيه. لكن حضرتك زي ما قلنا كده مشكلتنا مشكلة أخلاق. يعني انت عايز تغير وتجدد اللي انت عايزه، الباب مفتوح، لكن لا تسب في العالم الذي اجتهد، فقد اجتهد على حسب ما قابله في زمانه وفي مكانه وفي البيئة المحيطة به، حسب الأدوات اللي كانت مسخرة له. حضرتك قدم نتاج زي اللي هو قدمه، وقدم جهد زي اللي هو قدمه، وابذل زي ما هو بذل، وبعدين نقارن بين الجهود، وللناس أن يحكمون، وحيثما كانت المصلحة فسمى شرع الله مصلحة العباد. إنما ما تجيش حضرتك علشان تقدم نفسك تشتم الناس، تسفه منهم، تقلل من قيمتهم، تقول لا ننسف حاجتهم، تتهمهم، تقول حراميه، كذابين، سفاحين، مش عارف ايه، ما اعرفش ايه. لا، الكلام ده كله مرفوض وممنوع. احنا في الاساس يعني اشتغلنا الاخلاقنا، واحنا في الاساس عايزين الاخلاق، يبقى حضرتك نشتغل باخلاق، لا خلق ولا يخلق، في قواعد منضبطه نشتغل عليها. اتفضل يا مولاي.
النقطة المهمة جدا، انا ما عندناش ما فيش ادنى مشكلة خالص، عايز تقرأ، عايز تطلع، عايز تكتب، لا ليسنا نحكر على اراء احد، ودايما مؤمنين بان الفكرة لا يقابل الا بالفكر، واحنا دي اللي تعلمناه في الازهر وتعلمناه من مشايخنا. بس زي ما قلنا عايزين نبدأ مبدأ الاخلاق. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. ستنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، وفي رواية ثانية قالت إن أردتم أن تتعلموا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرأوا صدر سورة المؤمنون. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال، وهو أول من نادى بالتجديد بالعلم، بنقول للسادة المشاهدين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من نادى بالتجديد، فقال صلى الله عليه وسلم يبعث الله عز وجل على رأس كل 100 سنة من يجدد للأمة أمر دينها.
نعم.
يبقى احنا الإسلام لا يدعو إلى التجمد وإلى القوقعة، وإن أنا أقعد وخاف ولا ما بجددش لا أطور، لا، ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من نادى بذلك. ولكن حينما تنادي بالتجديد، حينما تنادي بالبحث في كتب التراث، حينما تريد أن تعلق على كتب التراث وأن تتحدث عن مشايخنا وعلمائنا، الأخلاق.
لا، وكمان في حاجة مهمة جدا، الأمم المتقدمة في بلاد الغرب الذين يتشدق بهم الشباب الآن وحتى الباحثين المجددين وبيهتموا بكلامهم، هذه الأمم ما تقدمت إلا لأنها أمم أخلاقية، وأمم تهتم بقيمة الوقت وتهتم بالتعاون والحقوق والواجبات وما إلى غير ذلك. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. لا ندعو إلى أن نقلد الغرب، وإنما ندعو إلى أن نعود إلى قيم الإسلام الإنسانية التي وضعها في الأساس للعلم والتعلم والتعليم. أعزائنا المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود لحضراتكم مع ضيفنا الجليل الشيخ إبراهيم حسن. يعني اوعوا تروحوا في أي حتة، خليكم معانا وتابعونا بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل، بنتكلم عن اعمال العقل والتدبر والتفكر. هو الدين بتاعنا امرك وقال لك ما تفكرش، ما تشغلش عقلك، اوعى توقف عقلك وتتجمد، ما حصلش. هو الدين بتاعنا امرك وقال لك ان انت تاخد الكلام كده بس والنصوص كده بس وتلغي عقلك واي حد يقول لك حاجه، اي شيخ يقول لك على حاجه تنفذ وبس، ما حصلش. ده ربنا سبحانه وتعالى في القران الكريم امر بالتفكر والتدبر. افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. الله تبارك وتعالى اراد من الناس، عموم الناس، أن يتدبروا القرآن ليفهموا ما يريده القرآن من مغزى إعمال العقول والتفكير. وبعدين أنت لو جيت تبص للخواتيم بتاع الآيات إن في ذلك الآيات اللي قوم يعقلون تلاقيها في القرآن متعددة، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ولا يا مولانا؟
طبعا يا مولانا، النقطة المهمة جدا التفكير والتدبر. بس يا مولانا المشكلة من الذي يفكر ومن الذي يتدبر؟
نعم.
الله عز وجل الذي تحدى بالقرآن جميع الخلق كما قال شيخنا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ربنا بيتحدى البشرية كلها، قل لهم القرآن أمامكم، ابحثوا فيه، اعملوا العقل في هذا القرآن، ولو وجدتوا فيه غلطة واحدة اعرفهم ان هذا القرآن من عند غير الله عز وجل. يما ربنا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل
من مدكر،
من مدكر، فهل من مدكر. السؤال اللي احنا بنقوله الاهم، طيب انت فكرت الناتج من هذا التفكير؟ الله عز وجل ما جعل الدين الإسلامي في يوم من الأيام حكر على المشايخ أو العلماء وقال لك هم دمة اللي يفكروا، هم دمة اللي تتدبروا. مين اللي قال كده؟ هم العلماء الفيزياء والإعجاز العلمي في القرآن الكريم. وبنلاقي يا مولانا أساتذتنا ومشايخنا في الفيزياء والكيمياء وفي كل التخصصات،
الجيولوجيا وغيرها،
كل التخصصات، ويقول لك سبحان الله هذه المعجزة التي ظهرت مثلا في 2015 قال الله عز وجل في كذا. أفلا يتدبرون القرآن؟ المشكلة عندنا في زماننا دلوقتي ان احنا بنقرأ وبنفكر وبنتدبر وبنجيب اللي على هوانا، اللي يتوافق مع مصلحتنا الشخصية، اللي يتوافق مع البيزنس. يا مولانا ساعات ان التفكير بتاع دوت ممكن يجيب لي فلوس، ان التفكير بتاع دوت هيعمل شهرة، هيبدأ تتسلط علي الاعلام والاعلام، هيبدأ يجيبني. لا، احنا بنقول لك حضرتك عايز تفكر، عايز تتدبر، تفكر وتدبر في هذا القرآن. ونتحداك، ونتحداك ان تخرج لنا في يوم من الايام، مش هنقول بقى آية، حرف، حرف خطأ، نتحداك. كذلك ايضا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة بالتفكير يا مولانا، كان يأمر الصحابة ان هم يقرأهم ويطلعهم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عمره في يوم من الايام، عمره في يوم من الايام ما احتكر على عقل احد. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يمر على مولانا على النخل ويقول لهم ما تعملوش ان النخل عملية التلقيح، فيقول لهم انتم اعلموا بأمور
دنياكم،
أنتم أعلم بأمور دنياكم. فالنقطة المهمة
فكرة جدا. الخندق لما خدها من أحد الناس وكان غير مسلم، كانت فكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعو إلى التجديد والتفكير والتطوير، لأن الفكرة هتخدم المسلمين، وبالفعل خدمت المسلمين.
جميل. يبقى المشكلة مش في التفكير، المشكلة أن احنا توقفنا عن التفكير، المشكلة أن احنا بنجيب بعض الآيات القرآنية نجيبها لواحد نعرضها على غير المتخصصين وممكن يفهم ان في تناقض. مين اللي قال الكلام ده؟ يبقى احنا نتمنى من اي واحد عايز يجدد، عايز يقرأ في التراث، عايز يقرأ في كتب المسلمين، يقرأ ما يشاء، ولكن عليه قبل ذلك ان يتحلى بالاخلاق الفاضلة وان يفكر ويتدبر، ولكن بما يرضي الله عز وجل. خلي ضميرك دايما هو الحكم في هذا الامر، ما تخليش ان التشويق او الصورة الاعلامية، حديث الناس عليا، الفلوس اللي هاخدها، الكلام اللي هيتقال عليا، الجرائد. خلي ضميرك واعرف ان انت ستسأل امام الله عز وجل عن هذا التفكير الذي ستطرحه على البشر.
اذا هي رسالة نقولها ونقدمها بكل صراحة ووضوح، إن تعاملنا كرجال يعني نخدم الدعوة الإسلامية أو من الدعاء إلى الله، نقول أننا بين يدي التراث تقدير وليس تقديس. سيدنا الإمام الشيخ الشعراوي وسيدنا الإمام الشيخ محمد الغزالي وسيدنا الإمام الدكتور عبد الحليم محمود وغيرهم كثر من يعني أهل العصر الحديث جددوا وغيروا وطوروا وقالوا بآرائهم وخواطرهم في الدين الإسلامي، ولم يقل أحدا في يوم من الأيام أن كلامهم كلاما مقدسا، وإنما كلامهم على العين والرأس. قدموا، فنقدر كلامهم ونقدر أطروحاتهم. ومن يأتي منا ومن علمائنا ومن شبابنا من السادة العلماء والدعاء بجديد نأخذ برأيه ونقدره، إن كان صوابا وإن كان خطأ راجعناه، وإن كان فيه عيبا صوبناه، بإن احنا عندنا أسس وعندنا قيم وعندنا أساس نتعامل عليه. إننا آخذ من العالم ما قدمه من نتاج وجهد دعوي بذل فيه جهد، زي الإمام البخاري، زي الإمام أبو حنيفة، زي الإمام الشافعي، زي الإمام مالك، بذل جهد كبير في طرح أي قضية علمية صغيرة في إنه يقدم لنا هذه القضية بشكل علمي. فأنا أخذ جهده وأغير فيه حسب مقتضيات حال الزمان. ما أنت النهاردة لو قلت لحد من السابقين إن هيجي وقت عليك وبآلة صغيرة كده زي التليفون، هكلم واحد في أمريكا عن طريق اللاين أو الواتساب أو التويتر أو الفيسبوك أو وهكلمه يكلمني وشوفه ويشوفني وبتاع، هيقولوا علينا مجانين. إنما في زماننا لم يصبح هذا الأمر جنون، وإنما أصبح أمرا عاديا. لو قلت لهم إن أنا هخرج لحضراتكم على الهوا كده وكلمكم من على الهوا ومباشر ولاين وانتوا تشوفوني عن طريق قاعدة في استوديو وتشوفوني في كل أنحاء العالم، هيقولوا ده كلام جنان. إذن يعني كتب التراث لم تتناول الأشياء المحدثة التي ستأتي بعدهم، نتناولها نحن حسب مقتضى زمننا، لكن ما نسبش فيهم وما نشتمش فيهم. يشكر الإمام على ما قدم ويشكر على ما بذل، إن أصاب أخذنا برأيه وإن أخطأ لا نأخذ برأيه، فكل الناس يؤخذ منهم ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. ما فيش أدنى مشكلة أن حضرتك تختلف مع أي عالم وإن أنت تقول وجهة نظرك كذا، ولكن بتقدير واحترام. وهنا نقطة مهمة جدا يا مولانا، تيجي تتكلم مع أحد هؤلاء يقول لك
تقدير إيه؟ مش تقديس.
لا تقدير.
تمام.
التقديس ليس
هي أمر مهم جدا إن احنا نفهم الناس إن التعامل مع التراث وكتب التراث
تقدير.
بين التقدير والتقديس حرف الري ده يفرق معنا كتير جدا عن السين، لأن التقدير ده إن العالم فوق راسنا، التراب اللي بيمشي عليه العالم فوق راسنا، إنما نقدسه لا نقدسه، فنحن لا نقدس إلا الذات العلية سبحانه وتعالى والقرآن الكريم وما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في نقطة مهمة جدا يا مولانا، لما يجي يكلم لك يكلم على أحد المشايخ وأحد العلماء ويبدأ يتكلم بأسلوب غير لائق ويبدأ يسطر لك ويجيب لك قاعدة أصولية ويقول لك إيه، ألسنا رجال وهم رجال، ألسنا رجال وهم رجال. طب أنت رجل، ولكن هل أنت حضرتك عندك العلم الكافي الذي يوصلك لأن تكون رجل كالإمام الشافعي أو كالإمام مالك؟
لا، هو التسرب من خلال الهوى. يعني أنا ممكن أقول لك إيه، وأنت النهاردة ما تشغل عقلك، ما تخليش في كهنوت في الدين، ما تخليش حد يحكمك، ما حدش يوصلك للجنة، أنت فيش حائل بينك وبين ربنا. طيب ما هو ربنا في القرآن قال لنا، إحنا كلنا قال لنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم إيه، ها عايز أسمعك أنت كده تقول لي المشاهد لعلهم إيه يرشدون. يعني لعل هنا جاء من الرجاء والترجي انك انت ممكن بالرشد ده تدعي ربنا سبحانه وتعالى فيرشدك. تمام.
احب برضك يا مولانا ازور مع حضرتك ان كل القضايا التي تطرح الان ما هي الا قضايا قديمة. كل المسائل
مش ولا قضية جديدة خالص، مش
حاجة جديدة،
كل الحاجات اتبحثت،
كل الحاجات دي يعني قتلت بحثا.
يعني الأزهر ده مش سايب فرصة لحد يا مولانا يتكلم كده ولا يجيب حاجة كده يقول على الصغر ولا
بفضل الله عز وجل. علماء الأزهر وعلماء الإسلام تحدثوا عن تلك الأمور أكثر من 200-300 سنة.
تمام.
أكثر من 200-300 سنة، لكن المشكلة احنا عندنا ان احنا غير مطلعين وغير قارئين للتاريخ الإسلامي، غير قارئين للشبهات التي يطرحها المستشرقون، غير قارئين طبعا مش كلنا بعضنا، غير قارئين لبعض الدراسات التي تصدر مثلا عن مجمع البحوث الإسلامي أو مثلا مجلة الأزهر أو تلك المجلات بيتحدثوا مولانا عن تلك الشبهات من زمان كتير كتير.
يعني سؤال يا مولانا، في تجديد ولا مفيش؟
احنا قلنا في تجديد.
طب يلا ندعي ربنا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل عملنا هذا خالصا لوجهك الكريم. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا وبارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام، أبلغ حبيبك المصطفى من شعب مصر السلام.
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على طريق التجديد والتنوير والتثقيف والتحديث. ستجدون علماء الدين الإسلامي وشباب وزارة الأوقاف المصرية ورجال الأزهر الشريف في مقدمة الصفوف ينادون بالأمر وبإعمال العقل، لأن العقل دائما يتوافق مع العلم وكلاهما مستمد من القرآن الكريم. أعزائنا المشاهدين، في ختام هذه الحلقة المباركة وفي هذه الأيام الطيبة، أشكر فضيلة الشيخ الجليل إبراهيم حسن سعد أحد علماء وزارة الأوقاف المصرية ومن شباب الدعوة ونجومها المتألقين والمجددين. على فكرة رسالة الماجستير بتاعت الشيخ إن شاء الله في تجديد الخطاب الديني في مدينة المنصورة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منه صالح أعمالنا. شكرا جزيلا يا مولانا، وأشكر حضراتكم جزيل الشكر والتقدير. ها هو الفقير إلى عفو ربه محمود الأبيدي يحييكم، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلنا يرجو صلاحا للورى دنيا ودينا،
ولدى الأحداث نأتي.